على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم والعمن عداهم. كان الكلام على إتحال في أن تركب المعاملات يتخذ صياغات متعددة، وكان المرحوم الأخوند قد نقض بماذا؟ نقض بأن يعني في قضية مسألة أن العوض يدخل فيما خرج منه المعوض، نقض المرحوم الأخوند بماذا؟ بالمضاربة. نقض بالمضاربة، فالمضاربة الربح لا يدخل في ملكي كله في ملكي مالك المال. باعتبار عامل المضاربة ماذا يصنع؟ يأخذ المال الذي هو ملك صاحب رأس المال ويتعاوض به تجارة وبيعان مع الآخرين، يتعاوض به. فبالتالي المال من مالك المال كعوض، المعوض وهو المبيع لا يدخل كله في ملك صاحب رأس المال، قسم منه يدخل في ملك صاحب رأس المال، وقسم من المبيع بقدر نسبة الربح من هذا المبيع يدخل في ملك العامل، فيكون المبيع في المعاوضات الرابحة. طبعا ده المعاوضات غير الرابحة، المعاوضات الرابحة التي يجريها العامل، هذه المعاوضات المبيع يكون مشتركا في ملكيته بين مالك صاحب رأس المال والعامل المضاربة. فهنا قد دخل شطر من العوض في غير من خرج، يعني مكانه غير من خرج منه المعوض، أو العكس ما شئت فعله. فإذا هذا ما يقتضي أن المعاوضات لا تقتضي دخول العوض أو المعوض من حيث خرج الآخر ملك في ملك من في ملك من خرج منه الآخر، يمكن أن يتوزع. فهنا ثلاث أطراف صارت في المضاربة، ثلاث أطراف في البدء طرفين، ثم في المآل ثلاث أطراف. هذا كان نقض المرحوم الأخوند على الشيخ الأنصاري، طبعا في المضاربة في المزارعة في المساقات هكذا، ولو في المزارعة المساقات ليست هناك، لما هناك أيضا ربح ونفس المطلب يصور. وكذلك في الإجارة، الإجارة التي في النمط الخاص من الإجارة التي مر ذكرها مرارا، أن الأجرة لا تجعل مبلغا معينا بل تجعل نسبة من ربح المستأجر. هذا محصل كلام المرحوم الأخون. التأمل الذي يمكن إبداؤه على هذا النقد من صاحب الكفاية هو كالتالي، وهذا يعتمد على قضية التركب في المعاملات. وهذا مبحث خطير حساس، ليس المبحث الذي نحن فيه، خروج العوض أو دخول العوض في ملك من خرج منه المعوض أو العكس، ليس هذا المبحث. عم حساس، لا أقول ليس بحساس، ولكن في مبحث حساس أكبر منه. ما هو؟ قضية أن المعاملات عندنا، من نستطيع أن نعبر، المعاملات لها آباء ولها مواليد. آباء يعني المعاملات الأصلية الأساسية التي من تركبها وجدت معاملات أخرى، وهذه المعاملات الأخرى نستطيع أن نقول جيل أول، جيل ثاني، ثالث. كيف يعني جيل في الأنسال؟ يعني بتركبات معينة في الآباء يحدث الجيل الثاني، بتركبات أخرى في الجيل الثاني يحدث الجيل الثالث. بالترتيب بين الجيل الأول والجيل الثاني، هم يعني الجيل الثاني بتركبات في الجيل الأول يطلع الجيل الثاني، الجيل الثاني بالتركبات فيما بينه أو بينه وبين الجيل الأول يمكن أن يستخرج جيل ثالث، ولما جرى الثالث والرابع بعد تزداد الاحتمالات والتصويرات متعددة. فإذا شيء مهم جدا في البحث المعاملي أن نحلل صناعيا بساطة المعاملة من تركبها، ثم هذا التركب تركب من البسيط أو له تأسيس؟ ما عندنا تركب تأسيس، هو تركب هو دمج من البسيط، لأن المركب جعل عند العقلاء مستقل عن جعل البسيط. بل هذا جعل مندمج. أسأل مثال أذكر هذا لا بس في المقام، قضية الخلق. تارة الخلق من مادة إلى تجور آخر، ثم هذا التجور الآخر إلى تجور لما جرى هذا الخلق، لا يقال له خلق لا من شيء، خلق من شيء، النطفة مضغة فخلقنا المضغة علقة. شوف، فخلقنا المضغة خلق، لكن ليس خلق لا من شيء، خلق المضغة علقة، خلق النطفة مضغة. فهذا خلق من مادة، مثل بدن الإنسان والأرض نباتة. شنو التعبير في الآية؟ خلقنا النطفة علقة، ليس العلقة لا من شيء. فالعلقة إذن جيل ثاني أو ثالث، لأنها أساسا خلقت لا من شيء إبداعا. والله أنبتكم من الأرض نباتا، من الأرض، شوف لا ليس لا من شيء، من الأرض، ثم يعيدكم فيها ثم يخرجكم منها تارة أخرى. طبعا العلم إلى الآن لم يهتدي كيف أن بدن الإنسان من الأرض، كيف هو من الأرض؟ خلقنا الإنسان من طين لازب، صلصال، فخار، كذا كذا، إلى الآن البشر ما اهتدوا إلى هذا الشيء، أيه. وإنما نظرية داروين أصلا بعيدة، وين ما قدر يصور نفسه خلق الإنسان من نفسه، أي من صلصال كالفخار أو طين اللازب أو كذا أو المجرة، أي مكان. فإذا هناك تخليق بعد تخليق، تارة تخليق لا من شيء، هذا الإبداع كما يقال. هذا مثال ذكرنا، النطفة علقة والعلقة عظام، والعظام كسوناه لحما ثم أنشأناه، شوف أي مراتب. العلاقة مضغة، عفوا، ثم خلقنا المضغة عظاما لحما، يعني مراتب، من نطفة لعلقة لمضغة إلى عظام إلى لحم، مراتب. المعاملات ما هكذا، تأسيس ثم جيل ثاني، جيل المؤسسين، جيل ثاني، جيل ثالث، رابع المجرة. وهنا التزاوج بين الآباء والأبناء مو محرم في المعاملات، في الإنسان محرم، في المعاملات مو محرم، يمكن من الجيل الثاني يندمج مع الجيل الأول في المعاملات، لا مانع. كما أن الجيل تزاوج الأخ والأخوات في الجيل الواحد في المعاملات ليس محرم، ذاك في الإنسان محرم، أما في المعاملات ليس محرم. فالدمج العرضي موجود، الدمج الطولي موجود، ولما جرى وتأخذ أشكال واحتمالات متعددة متصورة. فإذا هذه خطوة مهمة، أن نكتشف الآباء المؤسسين في المعاملات البسيطة، ثم كيف تتركب، ثم التركبات ولما جرى. إذا هناك منهج معاملي في صناعة المعاملات عند جملة من الأعلام محشي العروة المحققين منهم، أو محشي المكاسب المحققين منهم، أن هذه المعاملات المركبة ليست تأسيسية، هي ماذا؟ توليدية متوالدة. زين ما الثمرة؟ قلنا تأسيسية، أو قلنا هاي الجيل الثالث، لا وليس الجيل الثالث هو تأسيسي، أو قلنا لا هو متوالد، ما الثمرة؟ ما هي الثمرة في ذلك؟ الثمرة أن أحكام الماهية البسيطة تسري في الأجيال المتوالدة، ليس بمفردها، منضمة مندمجة مع أحكام معيات بسيطة أخرى، وليكن. بالتالي ليست هذه الماهيات المركبة المواليد أحكامها خلق الساعة، تأسيس إنشاء جديد، لا 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 لا، هي نفس أحكام الماهيات البسيطة تنضم تندمج فيتكون منها أحكام للمزيج وللمندمج، إلا ما دل الدليل آخر على دخول تعبد خاص على الخط، وإلا فالقاعدة تقتضي أن أحكام الماهيات المعاملات البسيطة تتكرر أو تسري، عفواً، تنضم تندمج بطريقة صياغة قانونية. وهذه نكتة لطيفة. فإذا القول بأن المعاملات مواليد وما شابه، لذلك كما نقلت للأخوة جملة من المحشين المحققين على العروة عند المضاربة بالدقة إجارة بضميمة وكالة مثلا كذا كذا كذا، يعني لا يريد يرجع المضاربة ليست تأسيس جعل، المزارعة كذلك إجارة بكذا، المساقات كذا، بل حتى الإجارة والبيع. قال بعض جملة السيد يزيد على يذهب إليه أيضا، الإجارة نوع من البيع الخفيف، الإجارة لأن بيع المنفعة تملك المنفعة، ونوع من التسليط على العين، مدة محدودة ومدة طويلة. حتى قالوا أنه الفرق بين بين الإجارة والبيع كالفرق بين الزواج الدائم والزواج المنقطع. الزواج الدائم برقبة العين تروح، الزواج المنقطع لا، مدة محدودة. في الإجارة مدة، هي تسليط على العين أيضا. التعبير لذلك الآخر في باب الإجارة أنه تمليك للعين على وجه مخصوص، مقصود على وجه مخصوص يعني مدة معينة. على كل فئة بغض النظر عن صحة هذه الأقوال الآن وعدم صحتها، نريد أن نستكشف المنهج في المعاملات، أن هناك منهج في المعاملات دوما على متابعة وملاحقة التحليل الصناعي لتداخل المعاملات مع بعضها البعض وتحليلها، يعني تحليلها تحليلا صناعيا، كيف تتركب، كيف تتوالد، كيف كذا. وهذا منهج، ومنهج متين جدا سديد في المعاملات. وعلى ضوء ذلك شوي، هاي النقطة ثالثة أو رابعة اليوم، على ضوء ذلك التركيب في المعاملات لا يحتاج إلى دليل خاص، نفس أدلة صحة الآباء تدل على صحة المواليد، كأنما شرعية نسب الآباء تنسحب على شرعية نسب المواليد، ما يحتاج دليل خاص. يعني حتى لو لم نكن لدينا في البين دققوا أوفوا بالعقود أو أوفوا بالعهد أو تجارة عن تراض، لدينا مثلا دليل صحة البيع، صحة الهبة، صحة الإجارة، صحة الوكالة، صحة كذا، نستطيع من الأدلة الخاصة دققوا، نستطيع من الأدلة الخاصة أن نركب دليلا للمواليد أيا شكل اتخذت المواليد، حتى لو لم يكن لدينا عموم أوفوا بالعقود، عموم المؤمنون عند شروطهم، عموم المؤمنون عند مسلطون على أموالهم، عموم أوفوا بالعهد، حتى هذه العمومات لو لم تكن، فقط هناك أدلة خاصة على صحة البيع، صحة الإجارة، صحة الهبة، صحة الوكالة، صحة العارية، صحة الوديعة، صحة هذه الأدلة الخاصة، نستطيع أن نؤلف معجون منها مركب في المعاملات، ودي الأدلة تنضم لبعضها البعض، لأن ليست هي بشرط، لا بشرط انضم له، أهل المؤمنين شرطين تنضم له، سواء شرط داخلي أو شرط خارجي، نتيجة شرط نتيجة أو شرط فعل المجرد. هذا تخريج جدا يعني من الذين يتقيدون به، جملة من الأعلام في معاشير العروس منهم السيد البياني رحمة الله عليه وغيره، ربما مو بعض هو على كل. فهذه نكتة لطيفة، أنها إذن الجعالة من نفس الكلام، هي نوع من الإجارة إلا أنها بشكل خاصة كذا 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 ولما جرى. فإذا كيف مثلا الآن السيد اليزدي، نقلت للأخوة، السيد اليزدي رحمة الله عليه عند في العروة في صلوات النوافل في صلاة جعفر الطيار، لعل آخر مسألة يذكرها هناك، أنه على القاعدة مشروعية دمج صلاة جعفر الطيار في فريضة ممكن فضلا عن نافلة، لكن بوجوه ثلاثة لم يصح الوجوه الثلاثة، صحح الوجه الأخير. الوجه الأخير ما هو يا سيدنا اليزدي؟ يقول أن لا تنويها صلاة جعفر الطيار، إنويها صلاة فريضة، ولم يحدد بعد صلاة الفريضة ركعتين ركعتين أو أربع ركعات، لم يقيد. السيد الخوي قال نعم يصح القاعدة لكن إذا كانت صلاة قصر. ظاهرا كلام السيد الخوي مسامحة، لأن الأدلة اللي اعتمد عليها السيد الخوي لموافقة السيد يزدي تشمل حتى لو كانت أربع ركعات الظهر أو أربع ركعات العصر، أو هكذا تشكل الركعتين الأولتين من الظهر أربع ركعات تأتي بركعتين جعفر الطيار معها، والركعات والثالثة والرابعة عادية، وتأتي بصلاة العصر الركعتين الأولتين منها تجي على ثالثة ورابعة لصلاة جعفر الطيار بدون ما تسلم. ويعني تشكيلات كوكتيلات متعددة. من أين أتيت بهذا يا سيدنا الزدي؟ حتى السيد الخوي قال أن كل الذكر مشروع في الصلاة. يعني مثلا أنت الآن أتممت الحمد والسورة، ممنوع عليك تذكر الله قبل الركوع أبدا. كم تذكر الله؟ اذكر الله قدر ما تدري، 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لكم ما في معنى. شيخنا خربت الصلاة؟ لا يا عيم ما خربت الصلاة، روح راجع. طبعا مرة أتيت ب مرة أتيت بالتشهد المستحب طويل في المشاية في الزيارة، فكان هناك رجل دين بس مو معمم، قال أنا 60 سنة صاحبت العلماء، يعني هو بالتالي جوار جهدي. هذا التشهد اللي جبت منين جبته؟ قلت له موجود في الوسائل روح راجع. شوف لاحظ استغراب المستحبات حتى المنصوصة، حتى لأن مهجورة تصير كلمة غريبة. على أي حال كيف يعني هاي التسليم هكذا، الصلاة على النبي هكذا، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن الرضا والحسين المصفى والتسعة المعصومة ولد الحسين كذا كذا، اللهم صل على نورك الأنور كذا، يعني صلاة خاصة لصاحب العصر والزمان. أخو هذا أفتى بها المفيد أو الصدق في التشهد عند مستحب الأفضل هكذا الصلاة. المهم مقصود كثير من الأحكام لما تكون مهجورة تكون كأنما نشاز غريبة في ذهن العوام أو حتى الفضلاء. إجمالا فإذا السيد اليزدي لاحظوا في دمج هيئة صلاة جعفر الطيار في الصلاة الفريضة لم يجد لها مانع. لما؟ عموم الذكر الموجود في الفريضة يشمل دي ما ورد من أوامر خاصة، وعند السيد اليزدي تثاب صلاة جعفر، تثاب بثواب صلاة جعفر الطيار وإن لم تنويها صلاة جعفر الطيار. نويت أنت ماذا؟ نويت أنت صلاة الفريضة، صلاة فريضة اقحم فيها صلاة جعفر الطيار، خير إن شاء الله ما في مانع، ما في مانع. أحسن من المستحبات اللي الآن متروكة، مستحبات بالنصوص الخاصة، أنك في التشهد تدعو بالدعاء بعد التشهد قبل أن تقوم أو قبل أن تسلم، أو تدعو بدعاء طويل صغير. هذا الدعاء الخاص بسيد الأنبياء أعظم وأعظم، لا أحسن دعاء للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع لهم بينهم بالخير، هذا أدعية واردة في الركوع، أدعية واردة خاصة بنص خاص حتى مهجورة، أدعية في السجود في كل سجدة متروكة. لا المقصود الصلاة كثير. وأحد الأعلام المجتهدين رحمة الله عليه محقق وكذا، هو ينقل عن نفسه أنه فترة من الفترات التزم أن يأتي بكل آداب الصلاة. قال الصلاة الواحدة تكلف 3 ساعات، الصلاة الواحدة تكلف 3 ساعات، كان يأتي بها في كل هذا. هو الشهيد الأول أو الشهيد الثاني كم؟ 1000 ألفية عنده، الألفية في ألفيتين عندك إنما ألفية النفلية وفي الألفية الفرائض الثانية ألفية. يعني النوافل القضايا المندوبة في الصلاة إلى ما شاء الله وين تلحق عليه. لاحظوا تستغربون بس لأنه مهجور عندكم يعني عن في الأذان الذي يؤتى به في صلاة الميت ما هو؟ تشهد ثم الصلاة على النبي ثم الدعاء للمؤمنين ثم الدعاء للميت. هذا الترتيب عينه يستحب في التشهد داخل الصلاة. إن أول شيء تتشهد ثم تصلي ثم تدعو المؤمنين ثم تدعو لنفسك. شوف هو منظومة واحدة هكذا. في تعقيبات الصلاة بنفس الشاكلة يستحب زيد تنقص هذا بحث آخر نفس القصة. حتى في القنوت القنوت يستحب فيه أول ما تبدأ لا تبدأ بالطلب. أول شيء يبدأ بالتشهد أو بالثناء على الله والثناء على الله كما يقعد بالسيد المرتضى هو تشهد. اقرأ. على كل إنسان ما أريد أدخل في كثير من التفاصيل أريد أذكر هذه النقطة المهمة. ليس العمومات دققوا ليس العمومات تقتضي صحة المواليد والمركبات سواء في العبادات أو في المعاملات بل هذا الوجه الذي بنى عليه السيد اليزدي في بعض الموارد أو السيد البيجاني أو غيره من المحشين الأدلة الخاصة بالتركب تولد لنا عمومات. إطلاق الأدلة الخاصة ألم صناعة جديدة عجيبة كلش ممتازة ولذيذة. الأدلة الخاصة هي تولد لنا ماذا؟ هي تولد لنا عمومات. بحر العلوم والشيخ جعفر كاشف الغطاء وتبعهما على ذلك صاحب الجواهر عندهم سايد معاكس اتجاه معاكس. شنو اتجاه معاكس؟ ذهبوا إلى أن الأدلة العامة يمكن أن يستفاد منها أدلة خاصة عكس حالان كان اتجاه شنو؟ اتجاه أن الأدلة الخاصة تنضم مع بعضها البعض تولد لك عمومات مركبات كوكتيلات دمجيات معينة. صاحب الجواهر وقبل أستاذيه بحر العلوم كاشف الغطاء سايب بحر العلوم كاشف الغطاء من أين أتى بها؟ من أستاذهما لأن شيء مشترك بينهم. كاشف الغطاء ذكر ذلك في تشهد الصلاة في كتاب كشف الغطاء وبحر العلوم ذكر ذلك في الأذان في الشهادة الثالثة في الأذان في منظومته الفقهية. كلا العالمين كاشف الغطاء و في الموضوعين ذكرت المصدر لحد يقول بعد ما ادعينا بدون ذكر المصدر ذكرنا المصدر. كلا العالمين قال بأنه يمكن من مشروعية العام الوصول إلى المشروعية الخاصة كالنص الخاص في الشيء عكس ما ذكرنا الآن. عكس يعني من الخاص أنت تأتي إلى أمثلة مركبات عديدة كأنك الدليل الخاص كأنه عام ضم الأدلة الخاصة مع بعض البعض تولد لك ماذا؟ تولد لك عمومات اللي ذكرنا في المعاملات وفي العبادات. الآن هذا وجه عاكس من العمومات نستطيع أن نصل إلى التشريع الخاص. مثلا عند الشيخ جعفر كاشف الغطاء وعند بحر العلوم نفس الدليل العام الدال على ما رجحان وتأكيد زيارة الحسين بنفسه يدل على خصوصية زيارة الشعبانية. لو جحد جاحد الأدلة الخاصة، حتى لو جحد جاحد من الأدلة الخاصة تامة، لو جحد جاحد جحد مشكك كالعادة، الأدلة الخاصة بحر العلوم رحمة الله عليه عند هذا المبنى، وكاشف الغطاء يقول نفس الأدلة العامة الدالة على رجحان الأكيد لزيارة سيد الشهداء هي بنفسها دالة على خصوصية خاصة لزيارة النصف من شعبان أو لزيارة الأربعين. زيارة الأربعين عفوا كلامه كانوا يشككون في زيارة الأربعين مع أن تامة الأدلة فيها. شهادة شلون المنهج الأول من الخاص نذهب إلى عموميات، المنهج هذا من العام نذهب إلى خصوصيات. لذلك صاحب الجواهر في الأذان في كتاب الصلاة في الجواهر قال لولا يعني كراهة مخالفة المشهور لجزمنا بجزئية الشهادة الثالثة. طبعا هذا في الأذان، ولا داخل الصلاة، وذهب إلى الاستحباب كجزئية للشهادة الثالثة ثم عدل عن الاستحباب إلى الوجوب. صاحب الجواهر ممن يذهب إلى وجوب تخيرا، وجوب الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة، صاحب الجواهر في كتاب الجواهر نفسه في بحث التسليم ذهب عدل من الاستحباب إلى الوجوب. لا ذكر في الأذان واحد، ذكر في التشهد اثنين، ذكر الشهادة الثالثة في التسليم ثلاثة. صاحب الجواهر ذكر الشهادة الثالثة في ثلاثة مواضع. في الأذان قال لولا كراهة مخالفة المشهور لقلنا بالجزئية بدون كلام. في باب التشهد في الصلاة في كتاب الجواهر قال باستحباب. في بدايات التسليم عدل عن الاستحباب للشهادة الثالثة إلى الوجوب التخييري. فذكر صاحب الجواهر شهادة الثالثة في كم؟ في ثلاث مواضع. لا مو في التسليم، في التسليم استدرك كلامه في التشهد قال الذي ذكرناه في التشهد أنه مستحب خطأ، بل هو واجب تخييرا. في التسليم شو يسمون السيارة لما ترجعها إلى الوراء، رجع القهقرة. في التسليم رجع القهقرة صاحب الجواهر إلى التشهد قال استدرك عن التشهد الذي ذكرته الشهادة الثالثة مستحبة في التشهد، لا واجب تخييري، لأنه قال بالشهادة الثالثة في التسليم، قال بالشهادة الثالثة في التشهد، لكن عدل إلى الوجوب لا في التشهد، فوين؟ في التسليم. بس كلام ناظر للتشهد لا للتسليم. فإذا كان الشهادة الثالثة في ثلاثة مواضع بهالمعنى. إجمالا صاحب الجواهر إذن هناك ذهب إلى ماذا؟ إلى أن العموم يستفاد منه مشروعية الخصوص، بينما المنهج الذي ذكرنا الآن من الخصوص نستفيد مشروعية عمومات. الكلام ليتتم وفوائد صناعية مهمة إن شاء الله نواصل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.